ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحي الله هذا الجمع المبارك في هذه المسجد المبارك، حي الله هذه الوجوه التي جاءت لتستمع العلم والخير، جاءت تطلب الأجر والثواب في حلقات العلم والذكر والنصح من مشايخنا الكرام. ونرحب بشيخ الفاضل أبي عبد الله أزهر السنيدرة حفظه الله تعالى، إمام وخطيب مسجد صنوبر البحري أو المسجد القدس لصنوبر البحري، والمشرف العام على منتدى التصفية والتربية، والمشرف أيضا على مركز دراسة التصفية حفظه الله تعالى. ومن دون إطالة لأنه يعني العذر من أجل غياب الكهرباء، فنحيل الكلمة إلى شيخنا ليلقي على أسماعنا بعض التوجيهات والنصائح، وجزاه الله خيرا.
جزاك الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، أنا دعيت يعني باش أبين هذا لإخواني، دعيت لزيارة المدرسة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لأهلها ولأهل هذا الحي ولأهلنا في هذا البلد قاطبة، لأنها مدرسة داخلية يأتيها الطلبة من جميع المدن والولايات. وفي الطريق فقط ملاوع لي البرنامج أنه في كلمة بعد المغرب وكذا ودرس، فالله المستعان. وما دام أن الزيارة معدة لطلبة هذه المدرسة لطلبة كتاب الله تبارك وتعالى الذين نبشرهم ببشرى بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية ربطها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، الخيرية في هذه الأمة، الأمة الخيرة التي قال فيها رب العزة والجلال: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة وصفها الله جل وعلا بالخيرية. في هذه الأمة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من زادهم الله جل وعلا من هذه الخيرية مرة أخرى بسبب تعلمهم لكتاب الله تبارك وتعالى وتعليمهم له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الخيرية إلى قسمين: قسم أول تعلم، وقسم آخر علم. وكذلك شأن العلم في هذه الأمة، أن الواجب على أهله أن يبثوه في الناس وأن ينشروه نشرا لهذا الخير وتعميما له، حتى أن من علمائنا، وهذا يروى عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه كان يقول: لم أرى بعد النبوة أفضل من بث العلم. كيف لا؟ والعلماء قد وصفهم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم، لأن تركتهم أي تركة الأنبياء هي العلم. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا علما، من أخذ به أخذ بحظ وافر. الله جل وعلا أرسلهم هداة للناس، أرسلهم يعلمون الناس الخير، وخير هؤلاء الأنبياء وأفضلهم وأشرفهم وخاتمتهم نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا ببعثته إلينا، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله جل وعلا جعل هذه الوظيفة هي وظيفتهم. من الله علينا أي أنعم علينا، وأي نعمة، وأي نعمة أعظم من نعمة الهداية؟ هذه الهداية التي دلنا عليها وبينها لنا وأخذنا في طريقها وأرشدنا إليها وحثنا على سلوكها، معلم الناس الخير الأكبر نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا دلنا عليه. ولهذا كانت بعثته إلينا أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، فاللهم لك الحمد والشكر على بعثة هذا النبي الكريم فينا، هذا الذي أرسله الله تبارك وتعالى هدى للعالمين، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أضاء به الله تبارك وتعالى وببعثته هذا الطريق، أنار لنا هذا السبيل، والناس من حولنا يتخبطون في الضلالات والانحرافات، يعيشون الشرك بالله تبارك وتعالى والبعد عن الله جل وعلا، يصبحون على ذلك ويمسون على ذلك. وأنت يا عبد الله منعم بنعمة الله عليك، بنعمة الهداية التي دلك عليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لهذه الكلمات المختصرات الطيبات المباركات، كيف لا وقد أوتي جوامع الكلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد أن حدث بهذا الحديث كان يقول: وأنا مذاك وأنا على مقعدي هذا، مقعد تعليم كلام الله تبارك وتعالى، لأجل هذا الحديث. ولما قال هذا كان عمر مقعده هذا أكثر من 20 سنة يعلم الناس القرآن، تفرغ لهذا الخير ونذر نفسه لهذه العبادة الجليلة ولهذا العمل الصالح الذي نفعه عظيم، الذي نفعه عظيم وخيره كثير. هذه الخيرية التي تبدأ في تعلمه، أمرنا أن نتعلمه، أن نتعلم ألفاظه وأن نتعلم معانيه، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بتلاوته وجعل التلاوة أو تعليم التلاوة الوظيفة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم القرآن فيتعلمون هذه التلاوة ليتعبدوا الله جل وعلا بها، والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع. فكما أننا أمرنا إذا وقفنا للصلاة بين يدي ربنا تبارك وتعالى أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخلاص النية في هذه العبادة العظيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكذلك في تلاوتنا لكلام ربنا جل وعلا أن نتلو بالتلاوة التي تلا بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تنزل عليه القرآن كان يحب أن يسمعه من غيره، وكما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لعبد الله بن مسعود أحد كبار قراء الصحابة وأحد العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى: يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن. فيقول يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ من كتاب الله عز وجل حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له حسبك الآن. قال عبد الله فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان تأثرا بكلام الله جل وعلا، تأثرا بهذه الآية العظيمة التي فيها بيان لعظم هذه المسؤولية والأمانة التي أحس بعظمها نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة يقدمها نبيها أو يتقدمها نبيها ويجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، ويكون نبينا عليه الصلاة والسلام شهيدا على أولئك جميعا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تلاوة القرآن هذا علم ينبغي أن يتعلم، وهو قرب من أجل القربات، جعله الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال في فضل هذه التلاوة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة وينفقون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. التجارة مع الله تبارك وتعالى، التجارة مع الله عز وجل أن تقدم الصالحات، أن تقدم الصالحات، لأن كل تجارة فيها عوض وفيها ربح وخسارة. الناس يربحون وآخرون يغبنون ويخسرون في تجارتهم، فكذلك في تعاملنا مع ربنا تبارك وتعالى وفي تجارتنا مع الله جل وعلا منا الرابح ومنا الخاسر، منا الذي يغنم الغنيمة العظمى ومنا الذي يغبن الغبن الشديد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ الصحة والفراغ، نعم الله علينا كثيرة، من هذه النعم نعمتين يغبن فيها الكثير منا، يخسرون الخسارة الشديدة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ما راعوا هذه النعم، ما حافظوا عليها، ما سخروها فيما يرضي ربهم تبارك وتعالى. الصحة منه جل وعلا، هو الذي يعطي الخير كله، أعطاهم من الصحة في الأبدان وأعطاهم من الفراغ في الأوقات ثم رغم ذلك يقعون في الغبن ويعرضون نفسهم للخسارة. ولهذا الواجب على المؤمن الكيس الفطن أن يسعى فيما يحقق له هذا الربح العظيم عند الله تبارك وتعالى. ربك جل وعلا تعبدك، تعبدك بالصالحات،
فقط وراء المؤذن وراء ما يزعبش كده الملاحظة
فقط الآذان، يعني السنة في الآذان التأني في ألفاظه، لأن السامع للآذان مطالب بمحاكاة المؤذن. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا وصل إلى الحي على تيم فقال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا المؤذن ما يخليناش نجريه، يخلي لنا وقت باش نحاكيه الاذان معه، يدي هو الاجر اللهم بارك. واحنا كذلك لا نعدم الاجر معه، لا نعدم الاجر معه بهذه السنه التي رغبنا فيها نبينا عليه الصلاه والسلام. نعود الى حديثه أول الإمام جزاه الله خيرا، أذن لي بعشر دقائق بعد الأذان. نعود إلى حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بشر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أمته وأهل القرآن خاصة بهذه البشرى العظيمة، أنهم خير الناس في هذه الأمة الخيرة، خيركم من تعلم القرآن، الشطر الأول من هذه الخيرية. وقلنا تعلم ألفاظه أولا حتى يحسن تلاوته، والتلاوة عبادة من العبادات، منها ما هو واجب بل منها ما هو ركن من أركان الصلاة، كقراءة الفاتحة في صلاتنا. فلا بد لنا إذن أن نتعلم كيف نقرأ القراءة الصحيحة، كيف نحسن تلاوتنا. وربنا جل وعلا قد أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وأن نتعلم كذلك معانيه، وهذا أمر مطلوب وأمر عظيم. رب العزة والجلال يقول فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ونحن مقبلون على شهر القرآن بعد أيام بإذن الله جل وعلا، نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما فيه من الخير العظيم، وأن نكون فيه من الغانمين، أننا إذا قرأنا وأحسننا التلاوة وبعد ذلك تدبرنا وأحسننا تدبر هذا الكلام، تكون بعد ذلك تلك الآثار، الآثار الطيبة التي تكون أولا في قلوبنا والتي تظهر بعد ذلك في أعمالنا وأخلاقنا وأحوالنا. الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يزيد الإيمان، يزيد الإيمان كلما ازددت معرفة بالله، يزيد الإيمان كلما ازددت تقربا إلى الله تبارك وتعالى، والتلاوة قرب من القربات. وعقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات، يزيد بالزيادة في معرفة الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أولئك النفر الثلاث الذين أحسنوا النية أو صدقوا النية إلا أنهم أساءوا في العمل، لما قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، والثاني قال: أصلي ولا أنام أبدا، والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد غضب، وكان إذا غضب ظهر ذلك على وجهه، لأن وجهه كان كقطعة قمر، فداه أبي وأمي. قال: أما أنا، قال: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله. أعلمكم بالله هي الأولى، لأن العلم بالله هو الذي يورث الخشية منه تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت معرفة بالله يا عبد الله كلما زاد إيمانك به، وكلما زادت خشيتك منه، وكلما زدت تقربا إليه وإقبالا عليه وإخباتا، لأن هذه كلها من الآثار الطيبة لهذا العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. العلم بالله تبارك وتعالى، أن تتعلم التوحيد، ومن التوحيد التوحيد العلمي، ومن التوحيد العلمي توحيد الأسماء والصفات، أن تعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى حتى تظهر عليك هذه الآثار، وحتى يظهر عليك أثر هذا العلم، وهو من الخير العظيم. لا ينبغي أن لا يكون في أي مسجد من مساجد المسلمين فراغ في هذا الباب، يعني ما يكونش مسجد ما فيهش درس في التوحيد أو دروس في التوحيد.
دير التوحيد. ها؟ أقدر. ما شاء الله.
الله يوفقك يا أخي.
هذا ينبغي أن يكون، لأن حاجة الناس إلى هذا العلم من أول الحاجات وأعظم الحاجات، حاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى النفس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعلم القرآن، تعلم المعاني وتدبرها، ولهذا كانت عناية سلف هذه الأمة بهذا الكتاب، بتفسير كلام الله عز وجل، والسير مع الناس في هذا العلم الشريف. ولهذا تجد كبار الأئمة والعلماء على مر تاريخ هذه الأمة يعتنون بالتفسير ويدرسون التفسير للمسلمين، يعرفون الخلق بربهم تبارك وتعالى من خلال كلامه الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا تعلم الناس هذا الكتاب، تعلموا ألفاظه وتعلموا معانيه، ظهرت بعد ذلك تلك الآثار الطيبة، ظهرت تلك الآثار الطيبة في أعمالهم، فكانت أعمالهم موافقة لما يرضي الله تبارك وتعالى، وكانت أحوالهم وأخلاقهم ترضي ربهم جل وعلا، كانوا ربانيين كما وصف الله بهذا أخص العلماء في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الربانية التي ظهرت في أئمة الإسلام، في أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة الخير البررة، ظهرت في صفاتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم مع الناس، وقبل هذا في تعبدهم لله تبارك وتعالى. وهذا الذي نحتاجه في الحقيقة في هذا الزمان، نحتاج لأمثال هؤلاء الربانيين الذين يعرفون الخير ويدلون الناس عليه. ثم الشطر الثاني من هذه الخيرية: وعلمه، قال عليه الصلاة والسلام: تعلم القرآن وعلمه، علمه غيره، علم من تعلم التلاوة علمها للناس، علمها لأبنائه، علمهم في بيته. وهذه من الأمور التي نفتقدها في بيوت المسلمين الآن. كل واحد منا أتى بمعلم في البيت، والمعلم هذا ليس رباني، والله الذي لا إله غيره، معلم شيطاني وضعه في بيته ليرى ويسمع أبناؤه أنواع الشرور كلها والمنكرات جميعها من ليل والنهار، غناء ومجون وعري وتبرج ومنكرات وشرك بالله وضلال وتضليل، جمع الشرين جميعا، شر الشبهات وشر الشهوات. بعض الناس يغترون ببعض القنوات، أو يغترون بمن يظهر على هذه القنوات ممن مظهره إسلامي، إلا أن ما يصدر عن لسانه الضلال والتضليل لأمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يجيبوهم في هذه القنوات على أساس أنهم يتكلمون في دين الله، وإذا تكلم في دين الله من هو أهل لأن يتكلم؟ ينبغي أن يكون على السيرة النبوية وعلى الطريقة المحمدية، أن يكون داعية إلى الخير، أن يدعو إلى السنة وأن ينشر السنة في الناس. هؤلاء يجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، يجعلون التوحيد ضلالا والشرك هو السنة. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم الأنواع الأخرى من الشرور المتعلقة بالشهوات، وما أدراك ما هذه الشرور التي تصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، وكانت سببا في إفساد أبنائنا وبناتنا. نسأل الله جل وعلا أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لإخواني في هذا المسجد، وأن يبارك لهم في مدرستهم، وأنصحهم جميعا أن يتعاونوا في هذا الباب، لأنه من أعمال البر الجليل عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل الواجب عليكم جميعا أن تتنافسوا في هذا الخير، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وبين أيديكم وصية من وصايا نبيكم، هؤلاء الطلبة الذين هم ضيوف عندكم، فأكرموا هذا الضيف الذي ما أخرجه من بيته ولا ترك أهله وقرابته إلا حبا في كتاب الله تبارك وتعالى، فأحسنوا ضيافتهم وإكرامهم، وتوجرون عند ربكم تبارك وتعالى الأجر العظيم. نسأله جل وعلا أن يجزل لنا ولكم المثوبة، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في الأعمال، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني جميعا والقائمين خاصة على هذا الخير كل خير، وأن يجمعنا وإياهم وإياكم في جنة النعيم، كما جمعنا في هذه الدنيا في بيت من بيوته على طاعته. نسأله جل وعلا حسن الخاتمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.